السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. قولوا آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات، منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. ونصلي ونسلم على حبيب قلوبنا سيدنا النبي الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة وفاض عليه بالنور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس، ولا دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من صلى على النبي. اللهم صل على رسول الله. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديثنا هو موضوع لابد أن نضعه على ميزان الشريعة، المزاح والسخرية في ميزان الشريعة أو على ميزان الشرع. المزاح والسخرية في ميزان الشرع، لابد لنا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى شرفنا بديننا، وشرف الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وحبيب قلوبنا سيدنا رسول الله قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن الإنسان مدني بطبعه، يعيش في الحياة مع اتساع المدن، مع كثرة فراغه، ولدى بعض الناس تجد الفراغ العظيم وانتشار الأماكن التي فيها التجمعات وفيها المتنزهات والاستراحات، ومع كثرة الرحلات البرية والاتصالات الهاتفية والجوية والسفر من مكان إلى مكان والتجمعات الشبابية، نرى أن الناس كثر فيهم المزاح وزاد فيهم السخرية أو زادت فيهم السخرية دون ضابط لهذا الأمر. فلا بد لنا في هذه الساعة المباركة بإذن الله أن نتكلم بين الأحبة عن ميزان الشرع الذي يوضع عليه المزاح والسخرية، لأننا إن لم نزن هذا الأمر بميزان الشرع وجدنا المهالك قد وقعت بالأمة، ووجدنا العداوة والبغضاء، ونرى كثيرا من الناس قد أحدثوا في الأمة فرقة بمثل هذا المزاح أو هذه السخرية التي لا توضع على ميزان الشرع الحكيم. يا شيخ، إن الله سبحانه وتعالى جعل سنة الضحك في خلقه. نعم يا أخي الكريم، وهذا الأمر لا ننكره، بل نحن سنتكلم عنه في هذا الأمر، لكن يا ترى لابد من ضبط المسألة بضوابط، وإن مسألة المزاح والسخرية لها شروط. نحن لا نقول لك لا تمزح، ولا نقول لك على بعض الناس الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله نعم نسخر من فعلهم، ولكن بضابط الشرع حتى لا تعرض نفسك لما هو أشد مما كنت تتفادى وقوعه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا الآن نرى في البداية، هل الابتسام والضحك في الإسلام محظور وهو أصلا حرام؟ نقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى من صفته الضحك، فلا بد لنا أن نثبت صفة الله أو صفة الضحك لله جل وعلا، ولكن على الوجه الذي يليق به سبحانه. إذن الله سبحانه وتعالى لا بد أن نثبت له صفة الضحك على الوجه الذي يليق به سبحانه، بما لا يشبه خلقه أو صفات خلقه في هذا الأمر، وكل ما دار ببالك فضحك الله بخلاف ذلك. هل ضحك الله ثابت؟ نعم أخي الكريم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله، أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يضحك ربنا؟ يضحك ربنا؟ فقال الحبيب النبي: نعم. قال النبي: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك. قال: لن نعدم من رب يضحك، يعني إن شاء الله هيبقى في خير وفي رحمة طالما أن ربنا سبحانه وتعالى يضحك. هذا جاء في رواية الإمام أحمد وابن ماجة، وصحح هذا الحديث الإمام الألباني عليه رحمة الله، عليهم جميعا رحمة الله. أحباب رسول الله محمد، إذن صفة الضحك ثابتة لله سبحانه وتعالى، فلا يظن الظان أننا نريد للناس كآبة، نريد للناس مثلا ألا يفسحوا عن أنفسهم بكلمات تضحك وتدخل السرور. وسأضرب أمثلة الآن بضحك رسول الله محمد أو ابتسامات الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أقول بالمعنى الفلاحي والمعنى العامي، هناك مقالب أو مآلب بيعملها بعض الصحابة في الصحابة وكانت مضحكة لكنها كانت بضابط الشرع الحكيم. أحباب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، نذكر بعض الأمثلة البسيطة أو نذكر مثالا واحدا لضحك الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يضحك من عبده أو لعبده، وإذا ضحك الله للعبد في الدنيا لا يعذبه، وهذا ثابت من حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وصحح الحديث الإمام الألباني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا ضحك ربك إلى عبدي إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. إذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. اللهم إنا نسألك الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب، قولوا أمين. اللهم نسألك الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب. الله يضحك لعباده، يضحك الملك سبحانه وتعالى مثلا في القتال في سبيل الله، يضحك إذا وقف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى في صف من صفوف الصلاة أو إذا كان يجاهد في سبيل الله. يضحك الله سبحانه وتعالى للعبد يوم القيامة وهو آخر رجل يصعد على الصراط، ثم إذا نجاه الله من نار جهنم يرفع الله جل وعلا له شجرة فيحلف لله بعد أن يقربه منه ألا يسأله غيرها، فيسأله بعدها الشجرة التي تليها، ثم يسأله الشجرة التي تليها حتى وصل إلى الجنة، فيفتح الله له الجنة وقد أعطى العهود والمواثيق على ألا يسأل غير الذي سأل. فيضحك الله جل وعلا لعبده سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. أحباب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف التي يضحك الملك لعباده في موقف الإيثار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، راجل جاي للنبي محمد، فأراد النبي أن يضيفه، فبعث النبي إلى نسائه يريد شيئا من بيته، فأخبرته النساء أنه لا يوجد في البيت إلا الماء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من يضم أو يضيف هذا، من يأخذه يعني عنده في البيت ويضيف. فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به حتى دخل إلى زوجته يعني، فقال لها: أيوجد عندنا الطعام أن أشرح معنا حديث النبي محمد؟ فقالت: لا يوجد عندنا إلا طعام أبنائنا. فقال يعني: نيميهم ثم أوقدي المصباح أو اصلحي المصباح. فلما وضعت الطعام جلس الضيف مع الرجل والمرأة وهما يعني وضعوا لأنفسهم الطعام وللضيف الطعام. ثم ظن الضيف بعد أن جاءت المرأة إلى مصباحها يعني سبحان الله عملت إن هي بتصلحه فأطفأته، يعني أظهرت أنها تصلح المصباح فأطفأته. لماذا؟ ليأكل الضيف كل الطعام، وبدأ الرجل يحرك يده ويطرقها ثم يحدث صوتا كأنه يأكل، والمرأة كذلك، وظن الضيف أن الرجل والمرأة يأكلان معه، فلا يعلم بهذا الأمر أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فلما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد ضحك من فعلكما أو من صنيعكما مع ضيفكما بالأمس. فأنزل الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ضحك الله جل وعلا من صنيع المرأة والرجل مع الضيف. انظر في مسألة الإيثار وفي مواقف كثيرة يضحك الله سبحانه وتعالى لعباده، ومن ضحك الله له فإن الله لا يعذبه. أيضا أيها الأحباب، نحن لا نقصد من الناس أو لا نقصد أو لا نريد من الناس أن يتركوا مثلا فسحة النفس، لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساعة وساعة، ساعة وساعة، بلاش كآبة يا أخي. لابد أن احنا نضحك، لابد أن احنا نقول بعض الأشياء الطريفة ولكن بالضابط. المراد بالمزاح الملاطفة والمؤانسة. هل المزاح الذي يحدث الآن فيه ملاطفة وفيه مؤانسة؟ المراد بالمزاح الملاطفة والمؤانسة وتطيب الخواطر، وتطيب الخواطر وإدخال السرور على النفس. هل هذا الذي يحدث؟ وقد كان هذا من هدي رسول الله محمد، اللي هو الملاطفة، المؤانسة، إدخال السرور على النفس، تطيب الخواطر، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا المزاح الذي نراه، هذا المزاح الذي نراه والسخرية هي على ميزان الشرع الحكيم يرضاها الله ويرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا عندنا أبواب في البخاري، يعني باب، يعني سبحان الله، في باب الانبساط، يعني سبحان الله، في البخاري باب الانبساط، إن الإنسان فينا يدخل السرور على الناس. وهذا ما سنتحدث فيه عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أبو داود عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني، يعني شوف لي جمل أو ناقة أركب عليها تحملني، تحملني إلى مكان يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا حاملوك على ولد الناقة، إحنا نحملك على ولد الناقة، ابن الناقة. طبعا الرجل نظر إلى المسألة، يعني أنا أقول احملوني انقلوني، بدل ما تقول لي يا رسول الله مثلا يعني تركب على خيل كبيرة، تقول تركب على ابنها، والابن صغير جدا. النبي لم يكذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشر بيده إلى شيء هكذا كما أفعل، إنما قال النبي: إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال الرجل: وما أصنع بولد الناقة؟ ده صغير يا رسول الله. فقال النبي: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني ما هي الكبيرة دي بنت برضو، سبحان الله. يعني شوف النبي كان يبتسم ويضحك، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم ولا يضحك إلا بالصدق. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، يا الأذنين، كما الواحد كلنا بأذنين، لما تيجي تقول لواحد يا ذا الأذنين أنت لا تعيبه، يعني لما تقول لي يا أبو أذنين، طبعا هم موجودين فعلا هم، لكنها تدخل السرور والضحك. ضحك النبي، وضحك النبي وابتسامته، حتى يعني المزاح ليس بالسخرية، لا يسخر من الرجل الذي أمامه. قال: يا ذا الأذنين، لأنس رضي الله عنه أرضاه. والكلام ده يا إخوانا رواه الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك في مواقف كثيرة جدا، وكان النبي ضحكه ابتسام، ضحكه ابتسام، لا يضحك فيسمع له صوت أو ترى منه اللهوات، إنما كان ضحك النبي ابتسام صلى الله عليه وسلم. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف جميل رائع، لما كان النبي يعلم النساء، النسوة، فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن الخطاب دخل، فقامت النسوة وأسرعنا فاختفينا خلف الحجاب، فقال عمر بن الخطاب: يا عدوات أنفسكن، يا عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ غار سيدنا عمر على النبي محمد. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعلم النساء بعض أمور دينهم ويفقهن في الدين، فجاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فقامت النسوة وأسرعن فاختفين خلف الحجاب، فناداهن عمر بن الخطاب غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعملوا لي أنا الهيبة والشنة ديت والرنس كما يقولون، ولا تفعلن هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فردت النسوة على عمر بن الخطاب وقلنا لأنك أفظ وأغلظ، أي أن النبي ألين منك يا ابن الخطاب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلي على النبي، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. يعني والذي نفسي بيده ما وجدك الشيطان سالكا فجا، يعني أن الشيطان لو رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسلك فجا وطريقا لسلك فجا آخر، يعني الشيطان يأخذ المخالف ويطلع في حتة تانية. فضحك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله يعني علم الصحابة كيفية الضحك وكيفية المزاح، وليس بما نراه في بعض البرامج الساخرة، ونرى الناس ينقلون سخريتهم وازدراءهم بالدين للأسف قبل أن يكون لشيء آخر. ويعني أرى كثيرا من الناس للأسف الشديد يذكرون الصحابة الكرام ثم نراهم يضحكون ويتندرون، ونرى منهم من يسخر باسم من أسماء الله أو يسخر بما يعني نراه بين الناس فيما يسمى بالمسرحيات الهزلية، يقول لك عبد الشنكرير عبد البصبار مش عارف ايه، هذه الأشياء الخطيرة، ده سخرية باسم من أسماء الله، ويسخر بدين الله جل وعلا. وإن لم يكن هذا هو ما نقول عنه يعني استهزاء وسخرية بالدين فماذا بعد؟ أحباب رسول الله محمد، لا يعني هذا أنني أريد منك أن تعيش هكذا بكآبة أو تعيش بحزن وألم دون أن تفسح نفسك وأهلك والناس من حولك، لا والله، ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا استبشارا، إلا ابتساما، إلا يعني إدخال السرور على الناس جميعا. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، إن ضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يتعلمون منه أدب المزاح، إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه أدب المزاح. وهل كان يضحك أصحاب النبي؟ نعم. وهل كان الصحابة يضحكون رسول الله؟ نعم. يعني حين آتي إلى رجل من الرجال أجده في كآبة وفي حزن وفي ألم، من هدي الرسول ومن هدي أصحابه إن إحنا ندخل السرور عليه. فإذا ضحك الإنسان بضابط الشرع لا يعني ذلك أنه قد خالف وقارن أو ابتعد عن حياء، لا، اسمع وشوف هذا الموقف الرائع من أصحاب النبي محمد، اللهم صل على رسول الله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والناس يجلسون حول بيت رسول الله محمد ولم يأذن النبي لهم، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام. استأذن أبو بكر الصديق، أنا أريدك أن تتخيل المنظر الجميل، أريدك يا أختي أن يعني تنظري إلى الأمر كأنك يعني ينظر الإنسان إلى رسول الله محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته، ثم جاء أبو بكر الصديق فرأى الناس يجتمعون حول بيت رسول الله ولم يأذن لهم النبي بعد، فاستأذن أبو بكر فأذن له من رسول الله محمد، فدخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء من بعده سيدنا عمر بن الخطاب فاستأذن فأذن له فدخل. الله أكبر. طيب سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر لما دخل وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، اللهم صل على رسول الله، إنه محمد جلس في بيته ومن حوله النساء والنبي واجما ساكتا. اسمع وصل على النبي محمد، يعني الرسول يجلس ومن حوله نساؤه والنبي ساكت وواجم، ويعني النبي دائما مبتسم، لكن النبي كان واجما حزينا يبدو عليه أنه زعلان صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر الصديق فلما رأى المنظر قال أبو بكر لأقولن شيئا أضحك به رسول الله. يعني سيدنا أبو بكر قال في نفسه وقال لعمر بن الخطاب يعني لأقولن شيئا أضحك به رسول الله، يعني أنا هقول حاجة تضحك النبي. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة تسألني النفقة، بيقول له يعني يا لو شفت بنت خارجة تسألني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، لو رأيت بنت خارجة تسألني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. يعني سيدنا أبو بكر بيقول للنبي محمد عشان يضحكه بيقول له آه لو شفتني يا رسول الله وبنت خارجة تسألني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن نساءه كن يجلسن حوله يسألنه النفقة. الله أكبر الله أكبر. أراد أبو بكر الصديق من غير أن يعلم ماذا يحدث عند رسول الله فقال أقول قولا أضحك به النبي محمد. إذن إدخال السرور والملاطفة والمؤانسة وتطيب الخواطر وإدخال السرور على الناس ده من هدي النبي وأصحاب النبي محمد. إحنا ما بنقولكش حاجة اضحك، ما بنقولكش حاجة ممكن تمزح. سيدنا أبو بكر الصديق مزح أمام النبي ولكنه قال صدقا، قال آه يا رسول الله لو شفتني وبنت خارجة تطلب مني النفقة. ما كانش يعرف أن النساء جالسين والنبي واجم، لأن النبي معهوش بس بيطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام النفقة. فلما دخل سيدنا أبو بكر واستأذن ودخل سيدنا عمر واستأذن قال في نفسه لأقولن شيئا أضحك به رسول الله. فلما قال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة تسألني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قل لمن حولي كما ترى يسألني النفقة. فقام عمر إلى حفصة يجؤ عنقها، وقام سيدنا أبو بكر إلى ابنته عائشة يجؤ عنقها. الله أكبر. يقول تسألنا رسول الله ما ليس عنده، تسألنا رسول الله ما ليس عنده. يعني قام سيدنا عمر لابنته وقام سيدنا أبو بكر لابنته فجأ عنقها، وكذلك سيدنا أبو بكر. فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا شيئا ليس عنده. إذن الضحك هذا والمزاح إذا وضع على ميزان الشرع نحن نقر به ونراه أنه أصلا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأساليب الرائعة التي تدخل على القلب السرور وتفتح الأبواب المغلقة. وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حدثت ذات مرة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله ورضي الله عن أمنا عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حدثت بحديث ذات مرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أبو داود والحديث صحيح. قالت أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة بدون أن يتوضأ. أمنا عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة دون أن يتوضأ. هنا أمنا عائشة أبهمت، لم تحدد أي نساء. أمنا عائشة أبهمت لم تحدد أي نساء، فقيل لها ما هي إلا أنت هذه المرأة، فاللي بتكلمهم قالوا لها ما هي إلا أنت هذه المرأة. لما أبهمت حين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة أو يخرج إلى الصلاة من غير أن يتوضأ، فقيل لها أنت هذه المرأة، فضحكت أي ابتسمت. ضحكت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قيل لها أنت هذه المرأة التي أبهمتها، أي أنك أنت الذي كان الرسول يقبلك، فضحكت. وهذا الحديث رواه أبو داود وهذا الحديث صحيح. إذن الضحك والمزاح أمر لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تستغني النفس البشرية عنه، وإلا لكانت الدنيا يعني كئيبة فيها حزن، وسبحان الله لا نرى إلا ضيقا في الصدر واضطرابا في القلب. هناك أيضا من المواقف الطريفة التي نراها عند الصحابة الكرام، كان الواحد فيهم يمزح مع أصحابه ولكن بالصدق والحق وبأدب المزاح. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لقي حذيفة ابن اليمان فقال له كيف أصبحت يا حذيفة؟ فقال أصبحت أحب الفتنة، وأكره الحق، وأصلي بغير وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
أخويا الأستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ كريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معاك.
أبي جاد الشيخ لأبو البقر بن جادة شيخنا.
علي صوتك حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أسمع.
ندعي لأبو الأخ بن جادة شيخنا.
ندعو له؟
لأبو الأخ بن جادة. ندعي له.
نعم، حاول اتصال مرة تانية. نسأل الله سبحانه وتعالى، ندعو لوالد الأخ بن داري، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة يا رب العالمين. الأخ أخوي عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ أجمل؟
نحمد الله سبحانه وتعالى. تفضل.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
بقول لك دلوقتي أنا أما كنا بصلي لبلادي تبقى وجعاني، فينفع أقعد وأنا بصلي؟
تاني على صوت.
نعم
على صوتك شوي.
بقول لحضرتك وانا واقف بصلي رجلي تبقى وجعاني، نعم. قاعد انا بصلي.
ان كنت قادرا على القيام لابد لك ان تكون.
حاضر.
فان كنت غير قادر فان شاء الله يعفى الله عنك وتجلس تصلي جالسا. اخويا وائل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
كيف حالك يا شيخنا حفظك الله؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اني احبك في الله.
احبك الذي احتنى من اجله.
بس شيخنا سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل.
بالنسبه لشيخنا حديث ايها امراه وضعت ثوبها في غير بيت زوجها، هل له ضابط يعني ولا هو له على اطلاقه؟
تاني.
يعني ايها امراه وضعت ثوبها في غير بيت زوجها،
نعم،
حديث يعني هل له ضابط يعني، سواء مثلا اذا كانت المراه يعني خارج في محل ملابس او ما الى ذلك، ومثلا خصوصا ان في بعض النساء في العمل يعني يحتاجن الى الوضوء، فقد ينزعن بعض ملابسنا مثلا من على الراس او
طبعا طبعا اخي الكريم، هناك ضوابط وهناك بعض الاشياء التي يجب ان نفهمها في الحديث. هي بالنسبه احيانا تضطر المراه لذلك، كمثلا المرأة تذهب إلى الطبيبة فتضع ثوبها ولكنها بإذن زوجها يعلم هذا، فإن اضطرت لهذا فهذا أيضا من المسائل التي يسمح بها في الناحية الشرعية. وهناك يعني كلام كثير جدا في مثل هذه الأمور التي يؤذن بها من قبل الشرع في أن تضع المرأة ثوبها في غير بيتها. السلام عليكم أخوي عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله. تفضل.
أستاذ بس شيخ بالله عليك، ممكن سؤال بس بالله عليك؟
اتفضل.
حضرتك أنا بعاني من موضوع الوسواس القهري وخاصة في موضوع الطلاق. حضرتك عندي بعض اللزمات في الكلام في أنت مراتي، بحس إن أنا فعلا في بعض الأحيان إن أنا نطقت بلفظ الطلاق، يعني ممكن أي حرف شيطة بحس إن أنا نطقت، بدل ما أقول أنت مراتي حسيت إن أنا نطقت بلفظ الطلاق. النهارده حضرتك وأنا قاعد في الشغل وكده حسيت إن أنا قلت كلام، بتمتم كلام بيني وبين نفسي، لقيت نفسي بقول أنت أمي يا مراتي، لقيت بقول كلام أصلا يعني ملوش لازمة أصلا، معرفش يعني أنا معرفش أصلا قلت ليه، مع إن أصلا بتطلع رقم تليفون أمي بتصل عليها، لقيت نفسي اتلخبطت بقول أنت أمي يا مراتي. حضرتك يعني خلاص ده يعني ينفع عليا يعني؟ هل ده ظهار ولا مش ظهار؟ لأن لا أقصد بيه طلاق ولا أقصد بيه أي شيء. موضوع الوسواس ده بتعبني جدا يا شيخ أيمن، الله يرضى عليك.
أخويا الكريم ربنا يحفظك، ده من الوسواس وقد يسميها العلم أحيانا الوسواس القهري. وإحنا بنقول الوسواس يأتي إما بعدم فهمنا لنصوص كتاب الله أو لقلة النصوص يدخل علينا مثل هذه الأشياء. لكن اللي عند حضرتك ده يعني طبعا هو نوع من أنواع الوسواس، فأنت غير محاسب على الشيء الذي يأتيك في داخلك أو الهواجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. وطالما أن في مسألة الطلاق التي يحدثك بها الشيطان أو النفس غير متأكد من نطقك لهذه الأشياء وغير عازم على مسألة الطلاق، وأنت في حالك هذا من الأمور التي يعني سبحان الله يعفو عنك الشارع الحكيم أو الشرع في مثل هذه الأمور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك، وأسأل الله أن يشفيك يا رب العالمين. أختنا يمنى من صهاج، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ؟
نحمد الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله على سلامة حضرتك.
الله يسلمك ويبارك فيك.
الله يخليك يا فندم. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضل.
ما معنى الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تقسي القلب؟
نعم. طيب إن شاء الله هذا سيأتي في سياق كلامنا بإذن الله، وإن شاء الله نبين ونوضحه بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهنا عن المزاح، ولكن أمرنا بضبطه. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهانا عن الضحك، ولكن أمرنا بوضعه على الكتاب والسنة. ولذلك كما قلنا أيها الأحباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، فترى هذا المزاح بين أصحاب رسول الله، وقد تأتي الطرائف من أصحاب النبي تدخل على القلب سعادة حين تقرأها أو تسمع عنها، ولما لا وهم أطهر الخلق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا رسول الله. روي أن عمر رضي الله عنه لقي حذيفة ابن اليمن فسأله: كيف أصبحت يا حذيفة؟ فقال: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. طبعا غضب سيدنا عمر غضبا شديدا، فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، على وجهك أثر الغضب. فأخبره عمر بما قاله حذيفة، فقال لهم موضحا إنه يقصد بهذا القول، طبعا سبحان الله يعني كلام قد ينبه العقل ويجعل الإنسان فينا يرى أنه شيء من يعني أسلوب من أساليب التي قد تدخل المعلومة إلى النفس وإلى القلب وإلى العقل ولا تخرج. فقال له علي بن أبي طالب إنه يقصد: أصبحت أحب الفتنة، أي الأولاد والمال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأصبحت أكره الحق، أي الموت، والموت حق، ويعني كلنا يكرهه، إلا يعني لا نكره لقاء الله، لكن الناس يكرهون مصيبة الموت. ويقول: وأصلي بغير وضوء، أي أنني أصلي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أصلي على النبي، اللهم صل على رسول الله، فلا يشترط أن تتوضأ حتى تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال: ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، أي لي زوجة وأولاد، وهذا ما ليس لله سبحانه وتعالى. أحباب رسول الله محمد، إن المواقف الطريفة والمزاح لا يصل إلى السخرية من العباد، ولا إلى الإزدراء بهم، ولا إلى أن نحط من قدرهم. عندنا واحد من الصحابة كان مشهور جدا، وهو يعني من أصحاب رسول الله ونحبه، لأننا نحب جميع الصحابة، هو النعيمان ابن عمرو، ويصل نسبه إلى ابن مالك ابن النجار الأنصاري. كان هذا الصحابي الذي مات في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الصحابة فكاهة، كان رجلا صالحا مع دعابته، كان من قدماء الصحابة الكرام، كان من قدماء الصحابة ويعني من كبرائهم، وكان من أفضلهم في الأدب والأخلاق، لكنه كان يحب الدعابة، وكانت له دعابات زائدة وأخبار ظريفة، حتى أنه كان يداعب رسول الله ويحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء من المزاح كان النبي يضحك لها صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، طائفة من أخبار دعابته ومزاحه رضي الله عنه وأرضاه: قال الزبير: كان لا يدخل المدينة طرفة لا إلا اشترى منها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة أشبه بالحلاوة كده، فيأتي بها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا أخذها منه يقول له النعيمان هذه هدية لك أهديتها لك، فالنبي محمد لا يأكل الصدقة إنما يأكل الهدية، فكان يأكل منها صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء صاحب هذه الطرفة التي اشتراها منه النعيمان سبحان الله يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام أعطه ثمنها، يعني اعطي الرجل ده حق اللي أنت أكلته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألم تهدها لي؟ ألم تهدها لي؟ فيقول أهديتها لك لكنه لم يكن معي مال، وإني أعلم أنك تحبها فأردت وأحببت أن تأكلها، يعني أنا عارف أنك يعني تشتهيها فأنا حبيت أنك تأكلها فاشتريتها ليك يا رسول الله أو جبتها ليك يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بثمن هذا الشيء وأعطاه له. يعني سبحان الله النعيمان يمازح رسول الله، يأتي بالشيء ويقول هي هدية لك فيأكلها النبي، ثم يأتي بالرجل ويقول ادفع ثمنها يا رسول الله، فالنبي يقول له ألم تهدها لي؟ فيقول سبحان الله أحببت أن تأكلها ولم يكن معي مال. سبحان الله، يعني أنا أريد شيئا فيأتي واحد من الناس يشتريه لي ولكن أنا الذي أدفعه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. مواقف مضحكة كان الصحابة يفعلونها ولكنها بأدب، ومزاح الصحابة كان على ميزان الكتاب والسنة. وإننا نرى كثيرا من المواقف التي تضحك ورأيناها في كتب موجودة ومشهورة ككتاب المستطرف في كل فن مستظرف، أقرأ بعض ما فيها لكن الناس يسندون القول ويقولون روي عن فلان أو كذا وكذا وكذا في كتب كذا، أي أنها مزاح حقيقي. كمثلا على سبيل المثال طرفة لثلاثة من البخلاء في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف. أهو سبحان الله نذكر لك الشيء الذي يدخل على قلبك السرور الذي نريد به فسحة النفس، لا مانع، عندنا كتب موجودة في هذا الأمر. يعني في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف ثلاثة من البخلاء جلسوا، فواحد منهم قال ألقي بالمال في دائرة أفعلها أقوم بها فالذي يأتي في داخل الدائرة هو لي والذي يخرج خارج الدائرة فهو للمسلمين. طبعا عمل دائرة كبيرة وألقى فكل شيء يأتي فيها إلا نادر منه الذي كان يأتي من الدنانير في خارجه. فالثاني كان أبخل منه فقال أرسم خطا على الأرض فألقي هكذا، وطبعا هيضرب ناحية اليمين، فما وقع ناحية اليمين فهو لي وما وقع ناحية اليسار فهو للمسلمين أو للناس. أما الثالث فكان بخيلا جدا فقال ألقي بالدنانير في الهواء فما سقط على الأرض فهو للمسلمين وما بقي في الهواء فهو أخرجه للناس. هذا بخيل سبحان الله، طرف يضحك منها الناس كهذا الرجل الذي سار معه ابنه عبد الله وكان بجواره رجل آخر يسير اسمه حمزة، يسير ابنه معه اسمه حمزة، يعني رجل معه ابنه عبد الله ورجل معه ابنه حمزة وكان صغير السن يعني 5 سنوات ونصف مثلا، فواحد بينادي على عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله، فلم يرد، فقال له والده يا ولدي لماذا لا ترد على من يناديك؟ فقال الولد، انظر إلى هذا الفهم الجميل، قال الولد يا أبتي رحمك الله وغفر لك وجعلك من أهل الجنة، إنه ينادي يا عبد الله ولم يحدد أي عبد لله وكلنا عباد الله. فقال له الرجل ما شاء الله إنه ذكاء جميل، بلغتنا احنا كده العامية الله يكرمك ده انت ذكي جدا. فجاء حمزة يقلد زميله يسير مع أبيه، فنادى عليه واحد من الناس يا حمزة يا حمزة يا حمزة، فلم يرد، فأبوه يقول له يا ولدي يناديك يا حمزة ولا ترد، قال يا أبتي إنه لم يحدد أي حمزة وكلنا حماميز الله. قال يا سلام يا سلام على الغباء، إذن هذه المسألة يعني من الأشياء الطريفة التي ذكرت أيضا في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف. إذن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التابعين الذين تبعوا منهج السلف الصالح وتابعيهم، وأيضا كتبنا مليئة بمثل هذه الأشياء ولكنها على ميزان الكتاب والسنة. أحباب الرسول، إن أسباب المزاح وأسباب الضحك كما وضحها ابن القيم في بعض أسبابها، نقول أن من الأشياء التي تضحك ما يتعجب منه ويتنظر منه، أشياء تتعجب منها وفيها وهي نادرة. ومن الأشياء التي تضحك أو يضحك الإنسان ومن ضمن الأسباب يضحك فرحا، وقد يضحك الإنسان غضبا، يعني يبتسم من شدة الغضب، يبتسم من شدة الغضب يعني، ولها أسباب كثيرة أنه يبتسم ساعة الغضب، إما أن يكون حليم وأراد بالابتسام أن يرسل رسالة لنفسه ويقول ارفق بالراحة استنى، أو يبتسم في وقت الغضب ليقول لمن أمامه يعني أنا قادر أصلا عليك ومع ذلك أنا هسكت وابتسم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يعني في من ضمن العبارة الجميلة، فلما رآني تبسم تبسم المغضب، فلما رآني تبسم تبسم المغضب، يعني تبسم المغضب، أي نعم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أيضا أسباب يضحك عندها ويبتسم عندها حتى في وقت الغضب. الله أكبر. إذن المسائل التي نراها بين الناس من أسلوب السخرية والإزدراء وما نراه من المزاح الذي يتعدى الحدود لابد لنا من وقفة عنده. لا شك أن التبسط لترضي الملل والسأم من حياة الناس خاصة في البيوت، لازم نتبسط، لازم نضحك، لازم يكون في طرفة، لازم تكون في ابتسامة، خاصة في وقت الغضب والمشاكل والخناق. إذا تبسط الرجل وتبسطت المرأة ودخلت طرفة داخل الحديث حولت المسألة، أخرجت الملل وأخرجت السأم وأخرجت الحزن والكآبة في البيت. تطيب المجالس بالمزاح الخفيف، تطيب المجالس بالضحك الموزون على الكتاب والسنة. لكن ما نراه من الناس يحدث فرقة ويحدث خللا في المجتمع. فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة، حتى أن بعض الفقهاء قالوا أن المزاح من المروءة ومن حسن الصحبة، إنك تمزح مع أصحابك هذا من المروءة وحسن الصحبة. يعني في ناس تسير معهم ما شاء الله ترى أن الطريق يمر هكذا سريعا، وترى أنك تسير مع بعض الناس 2 كيلو فقط تستشعر أنك قد ذهبت حول رأس الرجاء الصالح من ثقل ما هم فيه، لا يمزحون ولا يضحكون ولا يدخلون السرور على الناس، ما كان هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا شوف بقى ضوابط المزاح. ألا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين، نقيس المسألة على الكتاب والسنة. ألا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين، انظروا إلى البرامج الساخرة من غير أن نحدد برامج، لما نرى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي في البرامج لابد أن يأتي اسم الرسول، والجميع يعلم أن اسم الرسول لا يأتي إلا في المكان الذي يرضاه رسول الله وبين أناس يرضاهم رسول الله. سبحان الله. ألا يكون له أو في هذا المزاح فيه شيء من السخرية والاستهزاء بالدين، فإن ذلك من نواقض الإسلام. قال تعالى، اسمع الآيات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلام واضح. سورة التوبة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واحد يقول لي جاءت هذه الآية في الكفار والمنافقين سمعا وطاعة، ولكن نحن نعلم أن المستهزئ بالدين يكفر، إن المستهزئ بالدين يكفر، والمستهزئ باسم رسول الله أو صفة من صفات رسول الله أو أمر من أوامر الله أو يعني فرض من فرائض الله كالحجاب وغيرها يكفر بعد إقامة الحجة عليه، ويعني نعلمه لعله يجهل، لكن بعد إقامة الحجة عليه يقع تحت هذا الحكم. قال ابن تيمية رحمه الله: الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. ده كلام، ده كلام ابن تيمية رحمه الله. إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه، يكفر به صاحبه بعد إيمانه. ده كلام، ده كلام ابن تيمية. وكذلك الاستهزاء ببعض السنن، برضو كلام ابن تيمية. وكذلك من انتشر بالاستهزاء باللحية أو الحجاب وغيرها حتى تقصير الثياب. لو وجدت واحد مقصر الثياب ثم سخرت منه وأنت تعلم أنها سنة النبي. والله سمعت واحد في قناة، أنا مش عارف الفراعين ورانا الفراعنة ورانا يعني سبحان الله، يقول أن أمر سبحانك يا رب، يعني سبحان الله الحمد لله أن الإنسان له عقل، يعني أنا كدت أن أنا يعني عاوز أمسك حاجة أخبط بها للتلفاز. إحنا هنرفز نفسنا ليه بس؟ يجلس أمام القنوات المحترمة يا أخوان. يعني رأيت عجب العجاب يسخر، ويعني سبحان الله وهو لا يدري أن الرسول هو الذي قال ذلك، أو يدري الله أعلم. يقول محمد بن عبد الوهاب الصغير يأتي بدعوة فيقول فيها، هو يقصد بقى طبعا الدعوة الوهابية كما يقولون، يعني الدعوة الوهابية هذه بتقيس المسألة على الكتاب والسنة يا أخي. قال الله قال رسوله أيا كان الذي قالها، فيقول والله سمعته بنفسي ورأيته بعين. يقول هم يقولون بكلام فارغ، اطلقوا اللحية وحفوا الشارب، اعفوا اللحى وحفوا الشارب، كلام فارغ، كلام النبي، كلام النبي فارغ، سبحان الله رب العالمين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اعفوا اللحى وحفوا الشارب، ده حاجة عجيبة. ثم نرى هؤلاء إذا كنا إن المستهزئ بالدين كافر يكون أنهم يفعلون كذا وكذا، نقول بضابط الشرع وتقام عليه الحجة. حد يفهمه يا ناس، حد يفهمه. ده أنا سمعت له كلام عن الإسراء والمعراج والله ما قدرت أضحك، إنه كلام يعني سبحان الله مخزي، سبحان الله. أيها الأحباب، من ضمن ضابط الشرع في مسألة المزاح ألا يكون المزاح إلا صدقا. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له. رواه أبو داود من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لابد لنا أن نقول الكلمة التي فيها الحق، لأن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله قد يهوي بها في النار. ومن ضمن أدب المزاح وبرامج المزاح والضحك والسخرية لابد أن يكون عندنا أدب، أدب عدم الترويع للمسلمين، عدم الترويع للناس. يعني نرى بعض الناس يقولون إن هناك برامج جاءت في رمضان الماضي، يعني سبحان الله القنوات المحترمة تعد العدة لإدخال السرور والملاطفة وفسحة النفس وأن تشم رائحة رمضان العطرة التي الآن نستشعرها. إخوان احنا خلاص ما شاء الله على أبواب هذا الشهر الكريم. فيقول بعض الناس كان في برامج لولد ممثل يأتي بالناس ويركبهم إلى سيارة ثم يأتي بالدبابات ولا الطائرات ولا بالمدافع ويحدث فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون هناك ترويع في مسألة المزاح. خاصة ممن لديهم نشاط وقوة وبأيديهم سلاح أو قطعة حديد ممكن يروعه. ده حتى واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انطلق إلى رجل إلى حبل فأخذه ففزع من هذا المنظر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. أيضا من ضمن ضوابط المزاح، يا من تقومون ببرامج السخرية، من ضمن الضوابط الاستهزاء والغمز واللمز لا يجوز. الاستهزاء والغمز واللمز لا يجوز، لأن الناس يا عباد الله تتفاوت مراتبهم، ولا بد أن ننزل الناس منازلهم. فإذا ضحكت تعلم أين موضع ضحكك، فالناس مراتب في مداركهم وعقولهم وتتفاوت شخصياتهم. ممكن تضحك مع واحد يقبل الضحك، ممكن تضحك مع واحد لا يقبل هذا المزاح، فيحدث بين الناس ضعاف النفوس عداوة وبغضاء. وأيضا لابد أن نعلم مع من نتحدث، ولا يسخر قوم من قوم. لهذا هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، ومن ضمن أيضا الأشياء التي يجب أن نضعها كضابط، ألا يكون المزاح كثيرا. زي ما سألتنا الأخت الكريمة أنه الضحك يميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب، يعني الكثرة المبالغة فيها وعلى الفاضي كما يقولون والمليان تنسي الإنسان ما سينتظره. لأن المزاح إذا كان كثيرا ينسي الإنسان ما سيحدث له بعد مماته، يعني أكيد في بكاء عند المسلم، أكيد في ضحك، فالمسألة على ميزان، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا هذا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اتقوا المزاح فإنه حمقة تورث الضغينة. يعني طبعا هو يقصد المزاح الذي ليس فيه ضابط الشرع. والمزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث هذا الضحك قسوة القلب ويشغل عن ذكر الله، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإزاء، يعني يؤدي إلى الإزاء وإلى الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار إذا كثر هذا الضحك من غير ضابط الشرع. أيضا أيها الأحباب، لابد لنا عند الضحك والمزاح أن ننزل الناس منازلهم، فنعلم مع من نضحك ونمازح. يعني ما تضحك مع شيخ من المشايخ الكبيرة لازم تعمل حساب للمسألة، ما تعملوش زي أي حد، لأن المزاح هذا إذا أفرط فيه يسقط البهاء عند الناس ويجرئ عليك السفهاء. أيضا أيها الأحباب، ألا يكون المزاح بمقدار، يعني إلا لا يكون المزاح إلا بمقدار الملح للطعام. قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ده صحيح الجامع. وقال عمر بن الخطاب: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. فإياك إياك المزاح، فإنه يجرئ عليك الطفل والدلس الندلة، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويرثه من بعد عزته ذلة. ألا يكون الضحك فيه غيبة، ألا يكون الضحك فيه غيبة، ألا يكون المزاح فيه غيبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم. أن تختار الأوقات المناسبة للمزاح، أن تختار الأوقات المناسبة للمزاح، فلا يضحك الإنسان وهو يدفن الميت. يعني سبحان الله، لا يضحك الإنسان في وقت مصيبة تحدث للناس، ولا يكون أبدا من الأخلاق أن تضحك وقتها. المرأة مثلا إذا دخل الزوج مغضبا ويعني ترى في وجهه ترفق به، فإذا كان الموقف يحتاج إلى طرفة تخرجه منه كان، وهذا الأمر يحتاج إلى الذكاء. أيضا نختار الأوقات المناسبة للمزاح. أيها الأحباب، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لكن فعلا نحن في حاجة إلى الضحك المضبوط والمزاح الذي هو على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سئل ابن عمر رضي الله عنهما: هل كان أصحاب رسول الله يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال. قال: نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال. فعليك بأمثال هؤلاء، فرسان النهار ورهبان الليل، فرسان النهار ورهبان الليل، وطرائف كثيرة جدا تقع حتى من بين أهل العلم، ونقول أن المسألة هذه لا تذهب هيبة الداعي، ولكن هي أسلوب من الأساليب التي كان يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما، كل يحذر من أن يخالف رب العزة. نختم بهذه الآية لعلها تكون سبب في إيقاظ القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه.